أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوفياء الأمناء. كان الكلام في برهان الإمكان، والذي مر أنه برهان الإمكان في معرفة الله تعالى، والذي مر أنه وجهة أخرى عن برهان الحدوث، وهذان البرهانان اللذان هما وجهان لواقعية واحدة وحقيقة واحدة من أشهر البراهين، من أشهر البراهين في معرفته تعالى. وإن كان برهان إني، يعني برهان ينطلق في صورته من المخلوق إلى الخالق، من الآيات إلى صاحب الآيات، خالق الآيات وهو الله عز وجل. صحيح هو برهان، لكن مر بنا في منهج أهل البيت، وهذا ما لم يشر إليه الفلاسفة والمتكلمين والعرفاء. في منهج أهل البيت كل برهان إني يمكن سبكه، صياغته، تقريره، قولبته بصياغة لمية، أي تكون منه تعالى وإليه. هذا مر الاستشهاد عليه بكلمات عديدة من أهل البيت عليهم السلام، أن البراهين الإنية برمتها يمكن، مو يمكن يعني واقعها منطوي على صياغة لمية ينتبه ويفطن إليها من فطن ويغفل عنها من غفل، على عكس ما هو مشهور عند الفلاسفة ومشهور عند العرفاء ومشهور حتى عند المتكلمين، أن 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 أكثر 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 البراهين هي إنية وليست 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 لمية. بل عند هؤلاء أصحاب العلوم والفنون الثلاثة أن 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 أكثر البراهين التي يدعى أنها لمية 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 هي في الحقيقة، هي في الحقيقة لمية إنية. وأن ما يدعى من أنها براهين لمية عند ابن سينا مثلا، ملا الصدر يسجل ما أخذ عليها، وحتى الخواجة نصير الدين الطوسي يقول ما حسب وظنه ابن سينا أنه لمي هو إني. ابن سينا يؤاخذ على أرسطو وسقراط وفلاطون جملة من البراهين حسبوا أنها لمية هي إنية، أو على الحكيم الشيعي الاثنى عشر الفارابي. ابن سينا بعد أيضا حكيم شيعي لكن إسماعيلي، والله أعلم بعد ربما بعد في آخر حياته كيف. أما خب الفارابي فحكيم شيعي صرف اثنى عشر، وعليه على كتبه تتلمذ ابن سينا، صاحب سيف الدولة الحمداني، قريب الغيبة، أوائل الغيبة الكبرى الفارابي. على كل ف فهي ظاهرة مسلمة يا أخوان أن الذي برع في علوم الفلسفة كلهم من الشيعة إلا ابن رشد وفلسفته ضحلة كما هو معروف. يعني أما من هو رائد كبير في الفلسفة الإسلامية ليس إلا هم الشيعة، بل من كان من أهل سنة الجماعة في أشخاص من نسل أبي بكر، نسل محمد بن أبي بكر حكيم، لما برع في الفلسفة استبصر إلى مذهب أهل البيت، معروف اسمه من منطقة بعد شيراز، أي على كل الاسم الآن معروف اسمه بس لساني ما يأخذ. المهم فرواد علم الفلسفة يما كان كلهم من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهذا تدليل على أن مدرسة أهل البيت لا تدليل على الفلسفة وحيون، لا، الفلسفة فيها نتاج بشري، فيها غث وسمين، بس المقصود أن مدرسة أهل البيت لغة العقل فيها قوية جدا، الأصل فيها. على كل هذا المطلب لازم ننتبه إليه، أن كل فيلسوف يأتي يؤاخذ على الفلاسفة الذين من قبلهم، مثلا الفلاسفة اليونانيين يؤاخذوا على الفلاسفة الفرس قبلهم البهلويين أو الفهلويين، أنما ظنوه أنه براهين لمية هي إنية، وهلما جرى وهلما جرى. يأتي الحكيم الله صدره يؤاخذ مؤاخذة على الخاج نصير الطوسي، يأتي طبقات تلاميذ الحكيم الشيعي ملا صدرة من علماء الإمامية الزنوزي والمدرس وغيرهم يؤخرون على بعض البعض أن هذا، إلى أن يتكامل البرهان اليمني عند الكمفاني الأصفهاني رحمة الله عليه أو العلامة الطباطبائي. على كل هؤلاء الكبار رحمهم الله كل يؤخذ على آخر، كأنما يعني أكثر البراهين التي يحسب في جيل علمي أنها لمية يتضح للجيل لاحق أنها ماذا؟ إنية. فهم يعني في صدد تسجيل ظاهرة علمية أن أكثر البراهين التي يدعى أنها لمية هي إنية. جيد. بينما في بيانة أهل البيت تقول لا يشذ برهان إني إذا تم التدبر فيه إلا وهو في طيات الميون.
ليش هالمنشأ
هذا
الاختلاف بينهم الإمي والإني واضح؟
طبعا.
ليش
هالمنشأ هذا؟ كيف قلب
الاختلاف بينما هو واضح؟ الفرق
كيف الالتباس تقصد له كيف يقلب هو؟ طبعا يقولون هاي المقدمة التي اعتمد عليها الفيلسوف الفلاني ويحسبها أنه منه تعالى وإليه، لا، هذه من آيات الله إليه، حسب الآية ذي الآية، هكذا إشكالهم هذا. بينما في بنات أهل البيت تقول لا، تقول أصلا الآيات تدقق فيها ليس من الآية إلى ذي الآية، هي منه إليه، بيناها في شهور سابقة أن أصلا الإني محال أن يتقوم بنفسه، متى غبت حتى يكون غيرك الشاهد عليه، أو من يكون فقير في فقر فكيف يكون فقيرا في غنى، عفوا، فكيف لا يكون فقيرا في فقر. يبين أصلا الغنى من الأصل قبل أن أنسبه إلى الممكن، هو فعل الله قبل أن أنسبه إلى الممكن أنسبه إلى من؟ إلى الواجب. بعدة بيانات بيناها تريدون أكررها بس هكذا سيأتي لها مناسبة سأكرر النكات البرهانية التي أشار إليها البيت، أن أصلا في أصل تقرر البراهين الإنية أنها في حقك بدها الإنية بس يغفل عنها. أي نعم، ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله ومعه وبعده، هاي كلها شواهد عديدة ذكرناها الدل على أن في بيانات البيت أصلا الأشياء الأخرى أمام نوره تعالى أصلا لا بدو لها. شنو تعبير الأمير في حديث كميل حديث الحقيقة؟ ست فقرات حديث، اسم الحديث حديث ماذا؟ أسألك ما سأل كميل سأل أمير المؤمنين عن ماذا؟ أول سؤال انطلق عليه انطلق فيه ما هي الحقيقة؟ فقال له عليه السلام موجود، أنت ما زرتم كميل؟ موجود الحديث هذا، شرح العلامة الحلي رحمة الله عليه، العلامة الحلي عنده كتاب خاص شرح لحديث الحقيقة سؤال كميل من أمير المؤمنين. قال يعني مضمونة سنة ما حافظ الألفاظ، مثلا أعزب عن الحقيقة، شنو تسأل عن الحقيقة؟ قال ولست صاحب السرك؟ قال لا، إنما يطفح إليك ما يرشح مني. صاحب سر السر يومين الإمام حسن صاحب السر يومين الإمام حسين كميل رحمة الله عليه، وين صاحب السر؟ الساعة لكن التوهم. فقال إلى أن بدأ أمير المؤمنين صحو المعلوم بالموهوم بالمعلوم وكذا، بعد قال أطفئ السراج فإن الصبح كذا قد طلع، الحديث معروف هذا. هناك أمير المؤمنين محو الموهوم بالمعلوم، محو المعلوم أكو بعد تعبير لي في ست فقرات، هي الحديث ست معادلات، ست معادلات فيه يبينها يومين. وهذه كل الفرق الصوفية والباطنية والعرفانية أسس البحث في المعرفة من هذه الست التي بيناها المؤمنين، وربما سيأتي موطن بحثها إن شاء الله فيما بعد. حديث الحقيقة مقصود هناك في حديث الحقيقة اللي هو حديث أمير المؤمنين لكميل يعتبرون السر الأسرار، جمع الجوامع القواعدية لكل مباحث العرفان في دي الستة قواعد التي بيّنها عليه السلام كلها، مع أنه عليه السلام قال هذا اختصار. هناك أحد البنود الستة التي يشير إليها عليه السلام هذا المطلب، أن يعني مضمونه أن في حق كبد كل آية إن هو اللي منه تعالى وإليه. عند المحو عند الصحو عند المجرى درجات. فالمقصود أيما كان نرجع إلى هذا المطلب، وهو أن في بيانات أهل البيت أن براهين الإن بالدقة اللام في النظرة السطحية. طبعا هذا ذكرت لكم هذا فقط نقف عليه في بيانات أهل البيت، أما في كلام الفلاسفة إلى يومنا هذا ما موجود، ولا العرفاء ولا المتكلمين ولا المفسرين، لكن في بيانات أهل البيت نقف عليهم بشكل واضح. وذكرت لكم في دعاء عرفة لسيد الشهداء عدة مواضع مبينة لهذا المطلب، وربما تحون فرصة أخرى نعيد ذكر تلك الشواهد البرهانية في كلمات أهل البيت عديدة كثيرة. المقصود أيما كان فبرهان الحدوث وبرهان الإمكان من أشهر البراهين الإنية المعروفة التي هي في واقعها لم عند أهل البيت ذكرا في القرآن الكريم وفي كلمات الباحثين في المعارف. جدير واحد يتوقف عند مليا كثيرا. جيد، وحنا كنا في المقدمة الأولى ولا زلنا في المقدمة الأولى، التغير والحدوث، التغير في المخلوقات، ومر بنا أن هذا التغير والحدوث ليس فقط في العالم الأجسام بل يشمل ماذا؟ حتى عالم المجردات، لأن لها حدوث ذاتي، لها فقر وافتقار، لها تغير، لها حركة جوهرية. ومر أيضا الكلام في الأجسام وهي الحركة الجوهرية في الأجسام، بقيت تتم في الحركة الجوهرية نذكرها التي بينها مولى صدره انتباعا منهم من الوحي كما هو صرح آية سير الجبال وترى الجبال حامدة وتحسبها حامدة وهي تمر مر السحاب، وإن كان لعدة تفسيرات هذه الآية ما ينافي الآية الواحدة عدة تأويلات أو عدة تفسيرات شريطة أن تكون كل تلك المعاني موزونة على موازين الدلالة. تتم فقط للحركة الجوهرية، بيان الحركة الجوهرية أولا نكتة نلفتها، وأنا صراحة من تلمت عليهم في بحوث المعارف مع أنهم ذوي مشارب مختلفة وذوي مشارب متعاكسة وذوي مشارب مختلفة النقد الإبرام روما للمقارنة، لم يلفتوا إلى أن ملا صدر في برهان حركة الجوهرية يشمل الأجسام حتى البرزخية ويشمل الأجسام الأخروية في جنة الأبد. أنا شخصيا لا وقفت على كلمات، حتى ملا صدر في كلماته ما في تصريح ولا في كلمات سلسلة تلاميذ ليومنا هذا، لكن مقتضى ما استدل به والتفت إليه من براهين وهي موجودة في لغة الوحي أن هذا غير مخصوص بجسم غليظ أو غير غليظ بل يعم اللطيف ولطيف اللطيف إلى أن طبعا تتبخر الجسمية، هذا بحث آخر. ولما دامت جسمية فسيلان الوجود الجسماني على حالة كما مر بنا في بحث سابق، أنا أذكر الآن كأنما ملخص نتائج لكي ننتقل بعد ذلك إلى المقدمة الثانية، إلى المقدمة الثانية في برهان الإمكان. هذا السيلان والتغير والحركة الجوهرية في الأجسام غير مخصوص بالأجسام الغليظة والدنيوية، يشمل البرزخية ويشمل الأجسام السماوية ويشمل الأجسام الأخروية، يشمل الأجسام الأخروية. والعجيب من جملة من الباحثين ذوي مشرب حتى الحاكيم الشيخ ملا صدره كيف يستغربون من تكامل الجسم في البرزخ أو تكامل الجسم في الآخرة. ومن قال لك أن الجسم حركة جوية مخصوصة بالجسم الدنيوي؟ فإذا كانت حركة جوية شاملة الجسم البرزخي والجسم السماوي والجسم يوم القيامة والجسم وراء يوم القيامة وهو جسم الجنة وجسم النار، بالتالي في الجسم دائما في حركة جوية وتكامل. هذه نكتة إضافية مرت بنا، إن غاية الأمر أن في الأجسام اللطيفة الحركة لطيفة، الحركة تكون أيضا لطيفة خفية وكأنما تحسب ثابت، ترى الجبال تحسبها هامدة جامدة، نعم جامدة يعني ساكنة، هكذا الأجسام اللطيفة تحسبها جامدة ولكنها لا، هي سيدة. كلما صار ألطف مر بنا حركات الجسم اللطيف، يظن ذو الجسم الأقل لطافة، وإن كان لطيفا إذا كان أقل لطافة يحسبها أنه مجرد كن فيكون، مر بنا هذا البحث، زمانا مقدارا طاقة المجرة. فقط أضيف هاي تتم على أساس ننتهي من هذه المقدمة، أضيف هذا المطلب تلخيصا لما مر وإضافة هذا المطلب، أن الحركة الجوهرية في الجسم مع هذا التعميم الذي مر بنا إما تكون عرضية من حيث الرتبة، وإن لم تكن عرضية من حيث الزمان، هي طولية من حيث الزمان لكن عرضية، عرضية من حيث الرتبة الوجودية، أو تكون طولية وجودية. ماذا يعني الرتبة العرضية في الوجود أو الطولية في الوجود؟ يعني إذا يتبدل من نوع إلى نوع الجسم يصير حركة جوهرية طولية، النطفة تتبدل مضغة، المضغة علقة، العلقة عظام، أو العلقة عفوا مضغة، والمضغة عظام، والعظام كسرناه لحما، هذا تبدل نوعي طولي في حركة الجسم. وفي له ما يصير تبدل طولي في الوجود، عرضي يبقى نفس عظم وعظم لكنه سيلان. فإذا عندنا حركة جوهرية في الجسم طولية، وهناك الآن البدن، بدن الإنسان حي أليس؟ عندما يموت الإنسان يصبح ماذا؟ بدن الإنسان جثة جامدة، هاي ما حركة جوهرية بس إلى الدركات لا إلى الدرجات. هم يصير صعود أو هبوط حركة الجسم الطولية. فقد بعد فقد يعبر عنه الحكيم بشيء ونصدره، إما لبس، هم قديما حتى الفلاسفة عبر، إما لبس بعد لبس يعني يلبس الكمالات بعد الكمال، أو فقد بعد لبس يتعرض. فالحركة الجسمانية إذن الجوهرية مطولية، وهي سابقا قائلين بها الفلاسفة والمتكلمون، أو عرضية سيرة، بالذات تركيز ملاصظة على العرضية اللي هي خفية غير محسوسة إلا بعين العقل. فإذا كل عالم الجسماني متغير حادث بسيلان، ليس في قدم زماني، السلسلة فيها قدم زماني ذاك بحث آخر، بل مر بنا حتى عالم المجردات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.